نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة الله من خلقه وخليله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الكرام الأفاضل، فمع الدرس التاسع من شرح كتاب الرحيق المختوم للإمام المباركفوري رحمه الله تعالى، وقد تكلمنا في الدرس المنصرم عن بدء الوحي، وقلنا ان النبي لما اتم كم عام يا اخوان؟ قل لما اتم الاربعين نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل، وهو اين يا اخوان؟ ها هو اين؟ قل يا محمد. وهو في غار حراء. في اي الليالي او الايام؟ ها قل يا محمد. يوم الاثنين. في يوم الاثنين. في اي شهر؟ ها قل. قيل 17 من رمضان، وقيل 21. يبقى كان بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 17 أو 21 من شهر رمضان في غار حراء. ثم كان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن ماذا يا إخوان؟ ما هو أول ما نزل؟ قل إيش عياد؟ اقرأ. كان أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. ثم فتر الوحي وانقطع. كم كانت مدة انقطاع الوحي عن النبي؟ من يجيب؟ كم كانت مدة انقطاع؟ قل يا محمد. أحسنت. قيل أنها كانت 40 يوما، وقيل أنها كانت سنتين، وقيلت فيها أقوال كثيرة، لكن الذي يترجح هو الذي جاء عن ابن عباس أنها كانت أيام. بعد أن نزل الوحي على النبي بإقرأ فتر الوحي عنه مرة أخرى وانقطع عنه أياما، حتى اشتد ذلك عليه صلى الله عليه وسلم. ثم نزل عليه جبريل مرة أخرى بماذا يا إخوان؟ قل. بالمدثر. نزل عليه بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وقلنا أن الوحي كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام في صور شتى. ها من يذكر يا إخوان؟ كان الوحي يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم في صور شتى، كل واحد يقول كذا صورة. قل إيش عياد؟ كان أحيانا يتمثل الملك رجلا يأتي في صورة بعض الصحابة مثل دحية الكلب أحيانا، هذه صورة من الصور التي كان يتنزل بها جبريل. ها قل يا شيخ محمد. يا لفودة. الصور الأخرى ويأتيه في صورة أخرى أنه يأتيه في صورته الحقيقية. يبقى الصورة الأولى كما ذكر أخونا الشيخ عياد أنه يتمثل له الملك رجلا كما كان يتمثل في صورة دحية الكلب الصحابي. الصورة الثانية كما ذكر أخونا الشيخ محمد فودة أنه كان يرى الملك على صورته الحقيقية، له 600 جناح يسد الأفق. ها قل يا شيخ محمد. كان يأتيه مثل صنصرة الجرس وهو أشده عليه. ها الصورة الرابعة، الرؤيا الصادقة في النوم. الرؤيا الصادقة في النوم. ها الخامسة، قل يا شيخ محمد. الصورة الخامسة أن يكلمه الله عز وجل كفاحا بدون واسطة من وراء حجاب، من وراء حجاب، مثل ما حدث في فرض يا إخوان فرض الصلاة، مثل الذي حدث في فرض الصلاة. ها بقيت صورة أخرى، ذكرنا هذا، قد ذكرنا هذا آنفا الآن، أن ذكر أخونا الشيخ محمد فودة أن يأتيه في صورته الحقيقية له 600 جناح يسد الأفق. بقيت واحدة، قل يا شيخ محمد.
سبع سنوات ووسط سن كبير. اللي هي الصورة السادسة.
لا ما أصبت. ها قل.
رجل شديد وبياض الثياب لا يعرفه منا أحد عن سمر. رجل شديد وبياض الثياب.
ما قلنا ذكرنا هذا أنه يأتيه الملك أحيانا ويتمثل في صورة رجل مثل ما كان يأتي ويتمثل في صورة دحية الكلب. وحديث نقل عنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. ها قل. ذكرنا هذا. ذكرنا هذا.
النفس في الروح.
احسنت جزاك الله خير. النفس في الروح. النفس في الروح. ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلا. الحديث كانت هذه صور الوحي، الصور التي يتنزل فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا ان الوحي كان له علامات، منها احمرار وجه النبي صلى الله عليه وسلم وتغميض العينين احيانا والكرب الشديد والعرق الشديد وثقل الجسم، حتى ان الناقه كانت تبرق به صلى الله عليه وسلم من شده ما تجده من ثقل الوحي. نستعين الله عز وجل ونكمل ما بدأناه. سم الله.
بسم الله.
اجهر بالتسمية شيخ أحمد معنا الصوت. أحمد الله وصلي على رسول.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أمر القيام بالدعوة إلى الله وموالديها. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أوامر عديدة في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر.
يا أيها المدثر، المدثر يعني المغطى. لما رجع وقد نزل عليه الوحي رجع إلى خديجة يرجو فؤاده فقال: زملوني زملوني. يعني ايه يا اخوان؟ يعني غطوني، ضعوا علي اشياء ثقيله تغطيني، غطوني من شده ما يجد صلى الله عليه وسلم. زملوني زملوني او دثروني دثروني. فانزل الله عز وجل: يا ايها المدثر، يا ايها المغطى، قم فانذر. ادعو الى ربك وادعو الى توحيده. قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قيل: أي وجسمك فطهر، وقيل: بل قلبك فطهر. وتحتمل الاثنين، تحتمل الجسم تطهير الجسم وتحتمل تطهير القلب مما سوى الله. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، يعني وعبادة الأوثان والأصنام فاترك. والنبي يا إخوان ما سجد لصنم قط صلى الله عليه وسلم، وما عبد صنما قط، حتى أنه كان يكره مجرد الحلف باللات والعزة. ما مثال هذا يا إخوان؟ ذكرنا لهذا مثالا. من يجيب؟ ها قل يا شيخ. بحيرة الراهب، موقفي مع بحيرة الراهب لما قال له بحيرة: أقسم عليك باللات والعزة أن تصدقني. قال: لا تحلف علي بهذه فإني لا أحبها. قال: أقسم عليك بالله. قال: سل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب حتى الحلف باللات والعزة. والرجز فاجر يعني الأصنام. ولا تمن تستكثر يعني لا تنظر إلى عملك ولا إلى صنيعك. ولربك فاصبر، وكأن الله عز وجل يؤهله أنك يا محمد ستبتلى وستؤذى وستحارب في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة، فاصبر لربك جل وتعالى. نعم.
أوامر بسيطة ساذجة كالظلم، بعيدة المدى والغاية، وقوية الأثر والفعل في الحقيقة ونفس الأمر.
يعني الذي ينظر إلى تلك الأوامر وتلك الآيات يظن أنها بسيطة ساذجة، لكن الذي يتأمل فيها يجد معاني كبيرة. والآيات المكية يا إخوان تمتاز بإيه؟ بالقصر. الآيات المكية قصيرة بخلاف الآيات المدنية طويلة. يا أيها المزمل قم ف... يا أيها المدثر قم ف... هكذا الآيات المكية تراها قصيرة لأنها كانت تحتوي على التوحيد والتعجيز، تتكلم في توحيد الله عز وجل وفي العقيدة وفي تعجيز أهل الشرك، فكانت قصيرة. بخلاف الآيات المدنية كان فيها الأحكام فكانت طويلة، مثل مثلا آية واحدة بلغت صفحة كاملة. آية إيه يا إخوان؟ آية الدين. أحسنت يا شيخ شريف، آية الدين آية واحدة في صفحة كاملة، وهي آية الدين، فهي مدنية لأن الأحكام نزلت في المدينة. الله عز وجل قلنا يا إخوان أن النبي نبئ بماذا؟ نبأ بماذا يا إخوان؟ بيقرأ. وأرسل بماذا؟ بالمدثر. نبأ بيقرأ وأرسل بالمدثر. والنبي من يذكر الفرق بين النبي والرسول؟ من يذكر الفرق بين النبي وبين الرسول؟ من يجيب؟ قل. لا ما أصبت، ما أصبت. من يجيب؟ من يجيب؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ قل.
كل نبي رسول وليس كل رسول نبي.
كل نبي رسول وليس، ما أصبت. نعم كلاكما عكس. قل أنت، اقترب إلينا نحن نحبك، تعال هون، تعالوا يا شباب هنا اقتربوا. قل الرسول معه واحد. من يجيب إجابة دقيقة؟ أريد إجابة دقيقة. قل. أحسنت، ما اسمك؟ أحسنت يا شيخ إسماعيل، فتح الله عليك وبارك الله فيك. النبي أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول أوحي إليه وحي وأمر بتبليغه، فيبقى كلاهما عنده إيه؟ كلاهما يوحى إليه، لكن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. فيا أيها المدثر، هذا توجيه للنبي عليه الصلاة والسلام في العبادة المتعدية. يا أيها المزمل، توجيه له في العبادة الخاصة، وأما يا أيها المدثر توجيه له في العبادة العامة. طيب يا إخوان، أو العبادة المتعدية، العبادة المتعدية أفضل أم العبادة الخاصة؟ قل. المتعدية. لو أن قائلا قال يا شيخ أنا سأصوم النهار وسأقوم الليل، وجاء آخر قال يا شيخ أنا سأطلب العلم، فأيهما أفضل؟ قل له أطلب العلم. قل له أطلب العلم، لأن طلب العلم نفعه متعد، ستتعلم وتنجو ويجعلك الله عز وجل سببا في نجاة غيرك، وأنت في أثناء طلبك للعلم ستنال حظا من الصلاة ومن صيام النهار ومن قيام الليل، فتجمع بين الخير كله، بخلاف العبادة الخاصة وغير المتعدية فإن نفعها لا يتعدى صاحبها. نعم.
فغاية القيام بالإنذار ألا يترك، ألا يترك أحدا مما يخالف مرضات الله في عالم الوجود إلا وينذره بعواقبه الوخيمة حتى تقع رشفة وزلازل في قلبه وروعه.
يعني قم فأنذر الناس، هؤلاء الذين يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، قم إليهم يا محمد فذكرهم وعظهم وبين لهم خطر ما هم عليه وشؤم ما هم عليه، وادعوهم إلى توحيد الله وإلى إفراد الله عز وجل بالعبودية، فإنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المالك وأن الله هو المدبر، لكنهم مع هذا ما كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يعبدون الأصنام. فإن قيل لهم في هذا قالوا إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، نحن نعلم أن الله عز وجل هو الخالق والمالك والرازق، لكن نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله عز وجل. فأمره الله عز وجل أن قم إليهم فأبطل هذا الزعم وادحض ذلك الصنيع الذي يصنعه. نعم.
وغاية تكبير الرب ألا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكته وتغلب ظاهرا لباطن حتى لا يبقى في الأرض إلا كبرياء الله تعالى.
وربك فكبر، لا يعظم أحد إلا الله، لا يعظم أحد إلا الله، ولا يكون في قلبك أحد تساويه مع الله عز وجل في المكان، ولا يكون في قلبك أحد تساويه مع الله في المكان. ولذلك يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك. ليه يا إخواني النبي قال هذا؟ لماذا قال النبي ذلك؟ لأن الذي يحلف بشيء إنما يحلف به إيه يا إخوان؟ تعظيما له، تعظيما له. فلذلك قال النبي من حلف بغير الله فقد أشرك، لئلا يكون في قلبك أحد معظم إلا الله عز وجل. لذلك لا تحلف بأبيك ولا بأمك ولا بالكعبة ولا بالنعمة ولا بغير هذه الأشياء، إنما الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. نعم.
وغاية تطهير الثياب وهجران الرجس ألا يدلو في تطهير الظاهر والباطن وفي تسليم
الظاهر اللي هو إيه يا إخوان؟ البدن. والباطن اللي هو القلب، الاعتقاد. أحسنت، القلب. نعم.
وفي تزكية النفس من جميع الشوارب والأموال إلى أقصى حد وكمال يمكن للنفس البشرية تحت ظلال رحمة الله الوارثة وحفظه وكلئه
قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. نعم.
حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري تشتبه إليه القلوب السليمة وتحس بهيبته وفخامته القلوب السائرة حتى ترتكز إليه الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان من خالطه وعايشه أحبه، ومن رآه بديهة هابه. اللي يشوف النبي للوهلة الأولى يحصل إيه يا إخوان؟ يهاب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل لما دخل عليه ارتعد فقال النبي ارفق بنفسك، فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة وكأن النبي أراد بهذا أن يخفف من روعه. الرجل لما شاف النبي خشي النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت له هيبة تعلوه عليه الصلاة والسلام. نعم. وللقلوب الزائغة قال نصرت بالرعب مسيرة إيه؟ شهر. كان ينصر بالرعب، كان أخاف منه أعداؤه صلى الله عليه وسلم.
وغاية عدم الاستكثار في الذمة أن لا يعد فعالياته وجهوده فخيمة،
فعالات جمع فعل. نعم.
بل لا يزال يجتهد في عمل بعد عمل ويأثر الكثير من الجهد والتضحية والفداء ثم ينسى كل ذلك، بل يثنى في الشعور بالله بحيث لا يحس ولا يشعر بما بذل وقدم. وفي الآية الأخيرة إشارة إلى ما سيلقاه من أذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية
إلى الجد والاجتهاد
في قتله وقتل أصحابه وإبادة كل من التف حوله من المؤمنين. يأمر الله تعالى أن يصبر على كل من ذلك بقوة وجلال لا ينال حظا من حصول نفسه بل بمجرد مرضاة ربه.
نعم.
الله أكبر. ما أبسط هذه الأوامر في صورتها الظاهرة
يقتضي يوما للمجازاة غير أيام الدنيا، وهو الذي يسمى يستلزم حياة أخرى غير الحياة التي نعيشها في الدنيا. هم كانوا ينكرون البعث، ما كانوا يؤمنون بالبعث، ما كانوا يؤمنون بالحساب، ما كانوا يؤمنون بأن هناك يوما آخر سيقف فيه الخلق بين يدي الله عز وجل يحاسبهم عن الصغير والكبير وعن الفكير والقطمير وعن أفعالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. العاص بن وائل يا إخوان سبق وذكرنا لما حدث صنع له خباب من أردت السيف وذهب إليه، رفض أن يعطي خباب من أردت حقه، فزجره خباب من أردت وقال لأخذنه منك يوم القيامة. قال وإن لمبعوثون، إحنا هنموت؟ قال بلى، إن الله سيميتك ثم يبعثك. قال إذن ائتني يوم القيامة، إذا ما بعثني الله مرة أخرى فكان لدي مال كثير وولد كثير، فخذ حقك مني. فأنزل الله عز وجل قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نعم، فقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن. نعم، وسائر الآيات
المطلوب من العباد التوحيد الصريح وتفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك مرضات النفس ومرضات العباد إلى مرضات الله تعالى.
من طلب رضا الله عز وجل بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لأن قلوب العباد بيد من يا إخوان؟ بيد الله عز وجل. إن قلوب العباد بيد الله يصرفها كيف يشاء، فإياك ثم إياك أن تفعل شيئا لترضي الناس، لأن قلب هذا الذي ترضيه بيد الله عز وجل، فإن شاء جل وتعالى حول قلبه لك بالرضا أو عليك بالسخط. نعم،
فإذا تتلخص هذه المواقف في التوحيد والإيمان بيوم الآخر والقيام بتزكية النفس بأن تتناهى عن المكره والفواحش التي تفضي إلى سوء العاقبة، وبأن تقوم باكتساب الفضائل والكمالات وأعمال الخير، تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى، كل ذلك بعد الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتحت قيادته النبيلة وتوجيهاته الرشيدة. ثم إن مطلع الآيات تضمنت النداء العلوي في صورة الكبير المتعال،
في صوت الكبير المتعال،
في صوت الكبير المتعال.
هذا القرآن يا إخوان تكلم الله به أم لا؟ تكلم به. عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أن القرآن كلام الله المنزل على نبيه المرسل المبدوء بالفاتحة المختوم بالناس المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصى سوره غير مخلوق، بل هو صفة من صفات الله عز وجل تكلم الله عز وجل به. وكلكم يعلم فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن فتنة المعروفة وموقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيها. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن أنه صفة من صفات الله عز وجل تكلم الله به غير مخلوق، غير مخلوق، نقول غير مخلوق كلام ملكنا بذاك دان الكرام وأفصح. نعم،
في صوت الكثير المتعال بانتداب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الجاد وانتزاعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة، يا أيها المدثر قم فأنذر، كأنه قيل إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فما لك والنوم وما لك والراحة وما لك والفراش وما لك والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح، قم للأمر العظيم الذي ينتظره والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهاد والنصر والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق. قم فتهيئ لهذا الأمر واستعين.
مضى زمن النوم، مضى زمن التدثر، مضى زمن الراحة. إن عمرك الذي مضى يا محمد شيء، وهذا الذي سيقدم شيء آخر. مضى زمان الهدوء والراحة والطمأنينة، إنما القادم هو الجهاد، هو الدعوة، هو البلاغ، هو قيام الليل، هو صيام النهار، هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يا إخواني، إن كل منا مطلوب منه أن يعمل لخدمة هذا الدين كيفما مكن له، بالكلمة وبالعمل الصالح وبالدعوة إلى الله عز وجل، بتربية الأولاد، بالإحسان إليهم، بتحفيظ القرآن، بتعليم سنة النبي، بتدريس العقيدة، بتدريس السيرة، بتدريس الفقه، بتدريس المصطلح، بما إلى غيره من العلوم الشرعية. إن كل منا مطالب بخدمة دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مطالب برفع الجهالة عن نفسه وعن غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أسأل الله جل وتعالى أن يعلمني وإياك. نعم.
إنها لكلمة عظيمة رهيبة تنزعه صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش في بيت الهادئ والحر الكافر، لتدفع به في الخضم بين السعادة والأموال، وبين الشد والكسل في ضمائر الناس وفي واقع حياتهم، وفي واقع حياتهم سواء. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعيدا بعدها، فظل قائما بعدها
عشرين عام. ثلاثة عشر فين يا إخوان؟ بمكة، وعشر في المدينة. يبقى كم عمر الوحي مع النبي؟ 23 سنة. نزل عليه 41، ثم بقي 23 سنة يتنزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، قضى منها 13 بمكة وعشرة بالمدينة. نعم.
فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. قام وظل قائما على دعوة الله، يحمل على عاتقه العبء الثقيل الباهظ، ولا ينوء به عبء الأمانة الكبرى في الأرض، في هذه الأرض، عبء البشرية كلها، عبء العقيدة كلها، وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى. عاش في المعركة الدائرة
صلى الله عليه وسلم
المستمرة أكثر من 20 عاما، لا يلهي شأن عن شأن في خلال هذا الأمد، منذ أن سمع نداء العلوي الجليل وتلقى منه التكليف الرهيب. جزاه الله عنا وعن البشرية كلها خير الجزاء.
آمين آمين يا رب العالمين. قام بهذا الأمر على أحسن حال، وأدى الرسالة على أفضل ما يكون. نشهد يا رب أنه بلغ الأمان، نشهد يا رب أنه أدى الرسالة صلى الله عليه وسلم. تخيل بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم يصوم النهار حتى يقول الصحابة نظن أنه لا يفطر، ويقوم الليل حتى يقول نظن أنه لا ينام، ويبعث الجيوش، وينفل السرايا، ويستقبل الوفود، ويعقد العهود والمصالحات، و يعلم أصحابه ويربي أصحابه، ويجلس معهم يحدثهم ويعلمهم الدين، وينزل عليه الوحي، وهو مع ذلك يرجع إلى زوجاته فيحسن إليهم ويكرمهن، بل ويكون في خدمتهن صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لا يخيط ثوبه ويقصف نعله، ويحتكم إليه الصحابة إذا اختلفوا في مسألة أو حدث بينهم أمر، يأتون إليه فيحتكمون إليه ويرضون بحكمه، وهو يفعل هذا كله دون تقصير منه أو دون تفريط منه بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعل هذا كله في قوة ونشاط بأبي وأمي. يدخل عليه عمر وهو ينام على الحصير فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله، فارس والروم ملوكهم ينامون على الحرير وأنت تنام على الأرض، يا رسول الله تنام على الحصير. قال: يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر، لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر، انظر إن هذه الدنيا فانية زائلة، مهما طال عمر الإنسان فيها فهو قصير. إن الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فلا تنظر تحت قدمك يا عبد الله، إنما انظر لمستقرك في المكان الذي ستسكن فيه طويلا طويلا، ماذا أعددت له وكيف استعددت له؟ قال له قوله زلزلت كيانه وحركت أركانه قائلا يا عمر لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر، إننا نعمل ليوم سنقيم فيه أبدا، إن كان في الجنة فخلود بلا موت، وإن كان في النار فخلود بلا موت، ولا يخلد أحد من أهل الإيمان في النار، أهل الإسلام في النار. نسأل الله جل وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فاعمل لهذا اليوم يا عبد الله وأعد له العدة واستعد له. يقول عمر الكيس يعني العاقل الذكي، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. كانت هذه مقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى في التهيئة للمرحلة التي سيدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام بإقرأ، ثم نزل عليه للمدثر قم فأنذر، هيا قم بلغ عن ربك. فبين المؤلف رحمه الله تعالى بهذه المقدمة اليسيرة هذه الفترة البسيطة الموجزة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعد وهيئ بهذه الأوامر البسيطة التي يقول الله عز وجل فيها يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كيف هيأوا بهذه الأوامر البسيطة في مبناها العظيمة في معناها للأمر الجلل العظيم الذي سيقوم به في البلاغ عن الله عز وجل والدعوة إلى الله جل وتعالى. نقف عند هذا الحمد حتى لا نطيل عليكم، ونكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.